أباه حكمة الله. يقول الله جل جلاله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول جل جلاله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن هذا ظن السحر، ما خلقنا عبثا وسنرد ومصيرنا إلى ربنا وخالقنا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي بلا أمر ولا نهي ولا شرع يسير عليه؟ تأبى ذلك حكمة الله. إن المسلم يتفكر في يومه وليله ويعلم أن هذا اليوم وتلك الليلة ستمضيان بما تمضيان به وتنقرضان بما انقرضتا عليه، ولكن يتفاوت الناس في ذلك. فمن ماض عليه يومه وليلته يفتتحها بطاعة ويختمها بطاعة، وما بين ذلك في واجبات وأوامر يؤديها وفرائض يلتزم بها، لأنها غذاء روحه وسبب لزكاة أخلاقه وأعماله. فالمؤمن لا ينفك عن الطاعة أبدا، لا ينفك عن العبادة أبدا. عبادة بالمال والبدن، عبادة بالبدن، عبادة بالمال، حتى لو لم يكن سوى اللسان يذكر ربه به لكان متعبدا بذلك. إنه في هذه الدنيا لا اطمئنان له ولا صلاح له ولا قرة لعينه ولا سعادة له في حياته إلا إذا كان تعلقه بربه ومحبته لربه ورجاؤه لربه ورغبته فيما عند ربه ثم خوفه من عقابه وانتقامه. فمتى كان العبد كذلك كانت أيامه ولياليه أياما سعيدة وليال مباركة. وسيجد هذه الأمور في ميزان أعماله وتسطرا في الكتاب الذي يعطاه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي. إن المسلم عندما يستيقظ من منامه وقد من الله عليه فأسبغ عليه الصحة والعافية وألبسه ثوب الصحة والسلامة والعافية، فاستيقظ من منامه في وقت صلاة الفجر أو قبلها إن يكن ممن من الله عليه بقيام في آخر الليل، فهو يستيقظ ذاكرا لربه قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي ولو شاء لأمسكها. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر. فاستيقظ من نعمة النوم التي تفضل الله بها عليه ليكون هذا النوم عونا له على أشغاله في نهاره وأعماله. فإن العبد إذا قدر إذا أصابه في نومه إذا أصابه القلق في نومه واضطرب عليه نومه ولم يأذن بنومه فإنه يصبح قلق النفس كسلانا في غاية من الهم والحزن. فأرق النوم يكسب في النهار كسولا كسلا وخمولا وإخلادا إلى الأرض وضعفا للحركة وقلة للأداء. لكن متى تمتع بمنام وهو من الله في سلامة وعافية ثم استيقظ وحمد الله على هذه النعمة وشكره على هذا الفضل أن أعاد إليه روحه بعدما قبضها فأعادها إلي جسده ليعيش في نهاره وينافس في الأعمال الصالحة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن نعمة النوم نعمة من الله عليك ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أيها المسلم جاء في الحديث يعقد الشيطان على رأس على قافية رأس أحدكم إن هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فلك فإن قام فذكر الله إن حلت عقدة وإذا توضأ إن حلت عقدة وإذا صلى إن حلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فهو بقيامه وصلاة الفجر تدخل عليه في قلبه السرور وتدخل عليه الفرح ويستقبل يومه بشكر الله والثناء على الله فيعان على الخير ويهدى لأسباب الخير ويوفق للعمل الصالح ويسعد في دنياه وآخرته. الفرائض الإسلام هي سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة بعد توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم جعلها قرة عين فقال حبب إلي من دنياكم النساء من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا فالصلاة قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم فيها راحته وأنسه وانشراح صدره وطيب نفسه وقرة عينه. وهو القائل أرحنا يا بلال بالصلاة. وهذه الصلوات الخمس يدعو الله بهن الذنوب والخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الصلوات الخمس كنهر غفر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس يدعو الله بهن الخطايا والأذى. إن الصلاة إنما بين الصلاتين كفارة لما يحصل من صغائر الذنوب. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. من حفظ هذه الصلاة وحافظ عليها كانت له نور وإبهار ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة يوم القيامة. إن من حافظ عليها حافظ على ما سواها، ومن ضيعها فهو لما سواها أولى. إن المؤمن وهو يؤدي كل صلاة في وقتها مخلصا فيها لربه، واقفا بين يدي ربه موقف الذل والخضوع لله والاستكانة لعظمة الله، موقف من يعلم أنه يناجي ربه ويسأله ويستعين به ويستغيث به ويرجوه ويعلق بالله أمله ويسأل ربه التوفيق والسداد، إنه في نعمة عظمى. ألا ترى إلى وضوء المسلم وكيف يحصل فيه من تكفير الذنوب؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم فتمضمض واستنشق وغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من ذنوبه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه بالماء أو بآخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ويبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الوضوء الذي نمره على الوجه واليدين والرأس والرجلين سيكون لنا نورا يوم قدومنا على الله، وسنتميز به من بين سائر الأمم، وسيكون له مظهر عظيم تعرف به هذه الأمة من بين سائر أمم الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إن المسلم حينما ينتهي من وضوئه ثم يرفع بصره قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إنه الفضل من الله للمسلم إذا أخلص فيه لله العمل وصدق مع الله في تعامله. إنه يذهب إلى المسجد ليصلي فقدم يرفعه يكتب له بها حسنة، وقدم يضعه يحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد فإن ملائكة الرحمن تصلي عليه تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وإذا أمن قراء الإمام ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإذا أدى الصلاة في المسجد مع الجماعة جعل الله صلاته بخمسة وعشرين ضعفا لو أقامها في غير المسجد. وذهابه إلى المسجد يعني غرفا تبنى له في الجنة، ونزلا يهيأ له في دار كرامة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو رحى. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو رحى. وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وإن المحافظة على الصلوات لتقوي الإيمان في القلب ولتجعل العبد نير القلب مستقيم الحال يعان على كل خير ويوفق للتوبة النصوح ويرزقه الله الخير والاستقامة فتكون الحياة طيبة والحياة سعيدة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن غير المسلم ومن صد عن هذه الفرائض ومن حيل بينه وبينها ومن لم يوفق لأدائها فإن حياته شقاء نكدة لا خير فيها يمتلئ القلب هما وغما وحزنا فلا لله يشكر ولا بحال الفلاء يصبر بل هو والعياذ بالله في شقاء وعذاب مهما تكن الظروف والأحوال. لأن هذه الصلاة هي الراحة للمؤمن والأنس له والعون له على كل خير والعون له على كل خير. ولقد توعد صلى الله عليه وسلم التاركين لها بالوعيد الشديد فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن تارك الصلاة الكفر يكفر بتركها لأنه لو كان ملتزما لأصل الإسلام ومنقادا للإسلام الانقياد الصحيح لكانت تلك الصلاة عظيمة بقلبه. لأن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصلاة عون للعبد لكل هموم نزلت به وكل بلاء حل به وكل حزن أصابه ففي الصلاة راحة له وقرة عينه وإذهاب همومه وغمومه وأحزانه. أيها المسلم إن ترك هذه الفريضة يعذب العبد للخروج من الإسلام يعذبه لأن يلقى الله على غيره وما أتعته للحق. فمن لم يلق الله بالخير بهذه الصلوات فيخشى عليه أن يحال بينه وبين العمل الصالح. إن الله عظمها فجعلها من أخلاق من يرث من يرثون الفردوس الأعلى فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال بعد آيات والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الفريضة تدلك على الخير وتنهاك عن الفحشاء والمنكر وتقوي في قلبك ذكر الله وترسي في قلبك الخير وتجعلك على الطريق المستقيم. فحافظ عليها أيها المسلم ومر أهلك بذلك وأولادك بذلك. فإن الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة لك. ثم إن المسلم ليعلم حقا أن الله جل وعلا افترض عليه بعد عباد طاعته أن يبر بأبويه وأن يحسن إليهما وأن يقوم بخدمتهما وأن يرعاهما ولا سيما عند ضعف قوتهما وقلة حالهما وصعوبة الأمر عليهم. فإن الله ما أمرنا بعبادته إلا وقرن ذلك بالأمر بالبر الوالدين، وما نهى عن الشرك إلا نهى عن حقوق الوالدين. فأعظم الحق عليك حق الله، وأعظم حقوق الخلق عليك حق رسول الله، وأعظم بعد حق الله ورسوله حق الوالدين الذي أوجبه الله عليك. فإن الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فأمر بعبادته ثم أمر بالإحسان إلى الوالدين. والإحسان اللفظ العام الشامل للخدمة، للنفقة، للرفق، لحسن الخطاب، لحسن التعامل، للخدمة والنفقة، للقيام بالواجب أتم قيام. ولذا أوجب الله حقهما ولو كانا غير مسلمين. وإن جاء وصينا الإنسان بوالديه الإحسان حسنا وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأمر الله العباد برعاية الأبوين لا سيما عند كبر السن وضعف القوة وقلة الحيلة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. هكذا أمر الأبوان ما دام في النشاط والقوة، فكل مغتن بما منحه الله من قوته وعافيته. وإن كان المطلوب من الأبناء أيضا البر، لكن يتأكد الحال عندما توقف القوة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فاعلم أنها نعمة ساقها الله لك وخير هيأه الله لك وفرصة عظيمة أدركتها إن أنت عرفت الحق المحسن. فكم من ضجر من الأبوين، وكم من يسأب منهما، وكم من يتمنى موتهما ويتمنى هلكتهما، وكم من موفق للبر بالأبوين فأحسن الصحبة وأحسن الخدمة وألال القول وخاطب بالطيب القول وترحم عليهما وخاطبهما بكل خطاب طيب وقام بخدمتهما خير قيام وتذكر طفولته، تذكر التوحم والحمل والولادة والإرضاع والحضانة والخدمة المتواصلة والسهر الدؤوب والتعب والشقى لراحة الابن. إذا بعدما كبر سنه وتكاملت قواه، هل من حق الوالدين أن ينسيا وأن يتجاهلا وأن يعرض عنهما وأن يوضعا في دار العدلة وأن يصد عنهما ويصدر منهما ولا يرتاح معهما ولا يحب ولا يأنس بالجلوس معهما؟ إن هذا اللوم الشديد. ولذا قال الله إما يبلغن عندك الكبر أحد أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولو كلمة فيها وحاجة ولو قل، ولا تنهرهما حتى قال بعضهم لا تنفض يديك بوجهه، وقل لهما قولا كثيرا لينا طيبا كما كانا يخاطبانك بصدق، يخاطبانك بصدق. وإذا كنت تعلم أن معروفك وخدمتك لهما لن يساوي تلك الليالي والأيام الطويلة، ومهما بذلت فلن تستطيع الوفاء، لكن قل رب ارحمهما كما ربيان صغير، فادعوا الله لهما بالرحمة والمغفرة. ولذا دعاء الولد الصالح يلحق أبويه يلحق الأبوين بإلحادهما. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمل لم تنفع، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. فالولد إذا دعا لأبويه بالمغفرة والرضوان والرحمة والإحسان وترحم عليهما ودعا لهما وأحسن بعباد الله حتى ويدعو الناس لأبويه، إن هذا لهو البر العظيم وهو الكرم والمروءة. وأما الحقوق والعصيان والمخالفة فتلك أخلاق الأراذل لا أخلاق الكرماء الفضلاء. ولنعتني بأبنائنا ونأمرهم بالخير ونربيهم على صالح القول والعمل، ونستصحبهم للمسجد ونرغبهم فيه ونهديهم إليه ونقوم بذلك حق قيام، ولنكن لهم قدوة حسنة في البر بالآباء والأمهات، وقدوة حسنة في المحافظة على الطاعة، وقدوة صالحة في اختيار الدرس الطيب، وقدوة صالحة في الترفع عما يحرم الله، وقدوة صالحة في الصدق والأمان، وقدوة صالحة في الوفاء، وقدوة صالحة في الإحسان إلى الجار، وقدوة صالحة في كف الأذى ورحمة المسلمين وتحذير أذاهم إما بالقول وإما بالفعل. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وأسأله أن يجعلنا وإياكم ممن يلقى الله وهو عنه راض، وأن يرحم أمهاتنا وآبائنا ويصلح ذرياتنا ويجمع قلوبنا على طاعته، وأن يصلح والي أمرنا ويأخذ بيده لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفق ولي عهده وأعوانه على الخير والتقوى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد.
شكر الله سبحانه والدنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، نسأل الله أن يحفظه بحفظه ويسدده ويوفقه، وحقيقة شرف لنا وهو ضيف عندنا هذه الليلة، فمن أكرم ضيفا منا. أيها الإخوة، هنا بعض الأسئلة تسمح سماحة الشيخ في ذكرها. يقول السائل: أنا طالب أدرس في حلقات هذا الجامع، وأطلب منكم يا والدي أن تخبرنا عن كيفية حفظك لكتاب الله عز وجل لعلها تكون حافزا لنا لإتمام الحفظ.
يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. فالقرآن الكريم ميسر لمن أراد. الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا ابتدأ الطالب القراءة على معلم في الحلقات المباركة، وكان المعلم لا أمانة وإخلاص، وحرص واعتنى بإقراء الطلاب أولا أن يحسنوا القراءة بالمصحف، وأن يقرأوا قراءة خالية من اللحن، وإن كانت يصحبها التجويد فذاك نور على نور. فإذا أراد الحفظ فليستعن بالله، وليبدأ بقوة وعزيمة وعدم كلل وإخلاص واستعانة بالله، وتكرارا لما حفظ، وعناية به لا سيما في عهد الصغر. فشبابنا إذا اعتنى بالحفظ وأقبل عليه بقلبه فإن الله سيوفقه. ولا نزال نسمع من خلال برامج إذاعة كريم عندما يلتقون ببعض الشباب فيقرؤون ويصححوا لهم، نجد أن هناك قراءة جيدة وإتقانا للقراءة، وأن هذه الحلقات أدت غرضها ولله الحمد وأينعت ثمارها، وأنها من توفيق الله للمسلمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل حقيقة الأسئلة كثيرة عن الأسهم، اختصرها في سؤال أو اثنين. يقول انتابني شعور ألم من تعامل الأسهم يا شيخ، في كثير من الأحوال انتابني شعور وغضب وعدم اختيار التعامل مع هذه الأسهم، فهل هذا دليل على الإثم ما حاك في نفسه؟
أولا، المشكلة في الأسهم جاءتنا من الأمور. الأمر الأول، تصور كل من ساهم أن هذه الأسهم عبارة عن واد ممتلئ الماء، أقبل وانزح من الماء واختلف كيف شاء. فأقدم الجميع على أن الريال الواحد سيربح 100 ريال وإلى آخره. وهناك قصر نظر كثير من الناس، فباعوا ممتلكات، فبعضهم باع ممتلكات، وبعضهم اقترض قروضا إما قصيرة أجل طويلة، وبعضهم احتال بأسماء غيره، وبعضهم ثم دخل بالأسهم ثانيا من لا يحسبها ولا يعرف وضعها وليس له دراسة سابقة بها ولا معرفة لأحوالها، فوقع بين فكي الأسد، بين أناس لهم خبرة سابقة ومعرفة قديمة وتعامل بالأسهم داخلا وخارجا. فجاء هذا المسكين المقل الذي باع البيت والأثاث وارتكب الديون، عساه أن ينافس هؤلاء الكبار، وعساه أن يعد يوما وقد انقلب من فقر إلى غنى ومن قلة إلى كثرة. وهكذا تسارعت الفئات، وكل كأنه يقول أنا بهذه الأسهم سأكونك وسأكون. وتؤتى حكايات فلان دخل بمليون فأصبح يملك المئات الملايين، وفلان دخل بألف فأصبح بالأخير. فهذه الدعايات ونشر مثل هذه الدعايات تشحذ الهمم، وكأن الناس ليس لهم مصدر سوى الأسهم، وليس هناك مجال زراعي ولا صناعي ولا عقاري ولا ولا إلا هذه الأسهم. فمن أجل التهافت عليها السريع، ومن أجل قلة الخبرة، ومن أجل الحرص، ومن أجل عدم الصبر، حصل ما حصل، حتى يقال إن أناسا أصيبوا بمرض القلب أو أصيبوا بكذا وإلى آخره. عاد إن صح، فالمهم أن الأمور تؤتى من أبوابها، وأن الأشياء تؤتى من أبوابها، ومن لم يحسن الشيء لا يدخل فيه، ومن لم يقدر الأمور حسابها لا يعني يضر نفسه بما لا يعني، يعني يقول سيرتكب الديون ويتحمل أمور وهو لا يدري. ثم هذه الأمور تحتاج إلى صبر وجلد، وإن تحصل اليوم قد تربح غدا، ليس هناك دنيا صافية كلها ربح في كل يوم. لا بد من نفسه. اليوم ارتفع السوق الأسفل، اليوم انخفضت، أول النهار ارتفعت، آخر النهار انخفضت، أول النهار بلغت كذا، آخر النهار بلغت كذا، الشركات 70 انخفضت، 20 ارتفع إلى آخره. فهذه تحتاج إلى صبر وجلد وتحمل ومراقبة السوق واستعانة بخبرة من عند خبرة. أما تكاثر الناس الجاهل والعالم والمكل والمكثر فهذه أدت إلى ضياع كثير من هؤلاء القاصدين مالا رأيا إلى أن ضاعت أموالهم والتقفها الآخرون الكبار، ولأنهم ذو معرفة وخبرة وأولئك لا معرفة. ثم ندري أيضا الأسهم، هذه الأسهم لا شك أنها تمثل شركات متعددة، وهذه الشركات بلا شك أنها مباحة بحد ذاتها بأصلها، لكن الذي يشكل على الناس أن بعض أصول هذه الأسهم شركات اقترضت 70 أو 50% كما يقولون وأقل وأكثر، وبعضها أودعت رصيدها في البنوك بفوائد، وأصبحت الأسهم تمثل هذه الشركات. فالذي بيتق الله وإذا وجد أسهما نقية شاركه، وإن حصل مشتبه واطلع على النسبة الفائدة خصمها من ربحه لعل ماله يطهر ويبقى المال طاهرا. وبإمكان الإنسان أن يعلم هذه الشركة قروضها وإيداعها وأرباحها، يعلمه كل شهر إنشاء والأمور واضحة، فليجتنب بالتعامل الحرام وليتخلص من الحرام قدر ما يسر.
يقول السائل سماحة الوالد، ولله الحمد هذه البلاد المباركة يكثر فيها العلماء وطلبة العلم حفظهم الله وسددهم، ولكن في الآونة الأخيرة خرج لنا بعض الفتاوى التي يناقض بعضها بعضا، ما تعليقكم على هذا الأمر؟ ومن تنصحنا أن نأخذ منه الفتيا؟ وهل هناك مساعي لتوحيد الفتيا في هذه البلاد؟
أولا يا إخواني، كنا من قبل أن يتسع التعليم، قبل أن تلتقي الثقافات، قبل أن ينشط الإعلام بما إعلام العالمي بما نشط به، كنا أولا كما نعلم أن الأمور ماشية على رأي واحد قول واحد، والعلماء متبقون، والعلماء وإن قلت أعدادهم لكن مكانتهم في مجتمعاتهم كانت مكانة عالية مكانة رفيعة، والناس أيضا فيهم خير وصلاح بالجملة وقبول للخير بلا تعلم. ولا شك أن العلم انتشر واتسعت آفاق الناس واطلعوا وقرأوا وسمعوا واختلفوا، هذا بأشكال، لكن أصل خلاف العلماء هذا شيء قديم، والخلاف سابق، ولا يمكن أن نقول إن هناك زمن اتفق الناس على فتوى معينة، هذا أمر قد لا يكون ثابت. لكن المطلوب من أهل العلم فيما بينهم التواصي بالحق والتواصي بالصدق، وعندما يطلق عالم الفتوى يرى البعض أنها مجانبة للصواب، فالأولى أن نتصل بهذا العالم ويتصل به إخوانه العلماء ويتفاهمون معه، وتكون الأمر شورا بين الناس حتى يكون الأمر واضحا لأمام العامة، فإن اختلاف الفتوى قد تؤثر على بعض الناس، والحق واضح والمخطي مأجور على خطائه، لكن الأولى للناس ولطلاب العلم أن يكون التعاون بينهم والتوفيق بين آرائهم يعني جادين فيه حتى تكون الأمور واضحة أمامهم.
جزاكم الله خير. يقول السائل، أنا شاب متزوج جديدا وقد جمعت زوجتي في نهاية رمضان وطلبت مني فقط، وأنا لا أعلم الفقه، ماذا
يعني؟ أظنك تعلم التحريم لكن لا تعلم ما يترتب على التحريم، وإلا التحريم يعرفه المسلمون، ومن عاش بين المسلمين فهو يعرف أن الجماع في نهار رمضان من كبائر الذنوب، ولهذا الله جل وعلا قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كانوا في أول ما كل الصيام أنهم إذا غربت الشمس عليهم أو إذا صلوا العشاء أو ناموا لم يأكلوا ولم يشربوا إلى مثلها من اليوم من غروب الشمس اليوم. فشق عليهم وحصل ما حصل، فأباح الله الأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، وأباح الجماع، وحرم علينا في نهاية رمضان الأكل والشرب والجماع. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلك. قال: مالك؟ قال: أتيت امرأتي برقبة. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا أجل. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. فأتي النبي بعذق تمر فيه 15 مدة، فقال: خذ بالخمسة صاع، يعني 60 مدة، فقال: خذه وأطعم أهلك. قال: أعلى أقرب مني؟ فوالله ما بين لابتي المدينة أهل بيت أصغر من أهلي. فضحك النبي ذكره، دلنا على أن الوضع في نهر الحرام، وأن من فعله فليتوب إلى الله قبل كل شيء، ثم ليقضي هذا اليوم، ثم ليعتق رقبة إن وجدها، وإلا فليصوم لله شهرين كاملين متتابعين لا يسقط إلى الإطعام إلا إذا أعجزه مرض أو كبر سن.
يقول السائل: أنا في جوالي برامج من القرآن الكريم والأذان وغسل المسلم، هل أدخل بها دورة المياه؟
ما دام مغلق الجوال مغلق لا بأس.
يقول السائل: أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله
ونحن كذلك جميعا أشهد. يقول في معنى الحديث البقرة وآل عمران: فأجاني عن صاحبهما، هل يلزم حفظهما؟
لا شك النبي قال: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرق من طير صواب، يحاجان عن صاحبه.
يقول سماحة الشيخ: في أمن كرام السعودية، بعض الأخوة يجلسون في المسجد بين أذان وإقامة ويقرؤون القرآن بصوت مرتفع لدرجة أن مشوش على من حولهم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بغير ربه فلا يجهر قارئكم على مصلي. فالإنسان يقرأ لكن لا يشوش على المصلي ولا على.
السلام عليكم. يقول: هذا معلم مرافق لبعض الطلبة من طلاب مدارس الرياض، ويسأل: ما هي الكتب التي توجهون الطلاب لقراءتها؟
أولا نعطيهم الأصول الثلاثة للشيخ الوهاب في بيان التوحيد، رسالة للشيخ بن باز العقيدة السليمة، العقيدة السليمة وحكم مخالفها، رسالة الشيخ بن سعدي الرسالة المفيدة في المسائل والوسائل السعيدة السعيدة. هذه الكتب الصغار جيدة، يقرأها طالب الصغير مبتدئ فيدرك بها خيرا وينال بها خير إن شاء الله.
نعم. هذا سؤال في المواريث، رجل يسأل: يقول توفي رجل ترك زوجة وبنتان وله 3 أخوة وأخت.
زوجة وبنتين بعد
وله 3 أخوة وأخت،
أشقاء أم لأب أم لأم؟ الأصل إن الزوجة لها الثلث والبنات لهما الثلثان، والباقي وما يقادم السدس، يعني لا باقي، الباقي بعد الثمن والثلثين ينظر. فإن كان الإخوة والأخوات جميعا من أب وأم فهو بينهم، إذا كانوا أشقاء من أب أو أم، أو كانوا جميعا إخوة لأب، فالمال بينهم على قدر الأسرة الباقي. لا، الإخوة، الزوجة لها الثمن، ونجعلها 24 سنة، نعطي الزوجة ثلاثة أسهم هي الثلث، ونعطي البنات 16 وهو الثلثان، هم الثلثان، ويبقى معي 5 أسهم. إن كان الإخوة أشقاء، أخوات أشقاء وشقيق بين على للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كانوا جميعا إخوة لأب ذكورا وبينهم. أما إن كان أشقاء ولأب فالأشقاء مقدمون على الأب، على إخوة الأب، والإخوة لأم لا يرثون مع البنات.
نسأل الله بعلمك. يقول السائل: حصلت على بعثة دراسية لإكمال تعليمي في مجال الهندسة خارج المملكة إلى أمريكا، علما أنني أتزوج سوف أصطحب زوجتي معي، فما رأيك؟
والله يا أخي إن كنت مضطرا وأنه لا يمكنك أن تأخذ هذا العلم في هذا البلد، وأن ذهابك ضرورية لهذا الأمر الذي بعثت له، وليس هناك مجال تخصص في جامعاتنا، فله شأن. أما إن كان هناك تخصص في جامعاتنا فالأولى أن أقل ما يكون أن تأخذ الماجستير هنا، والدكتورة إذا اضطررت إليها وصحبت معك زوجتك فألزمها الحجاب، واتق الله بنفسك، واحرص على الجد في العمل، ولتكن بعثتك يعني بعثة علم واستفادة، لا بعثة ضياع ورجوع بلا نتيجة. احرص وتزود من العلم، وكن داعيا إلى الخير لمن وجدت به، وكن متمسكا بدينك، فتمسكك بإسلامك عز لك في الدنيا والآخرة. ومن احترم دينه ورؤية منه الاحترام والدين سيحترم. وإنما الخوف على أبنائنا أن تذوب شخصياتهم ويفقدون العزة بإسلامهم، حتى أن بعض يقضي يقول أنا مسلم. هذا هو البلد صلى الله عليه وسلم.
يسأل عن معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها.
هذا هو العبور على الصراط، لأن الصراط ينصب على متن جهنم فيمر الخلائق عليه، فمن ناج ناج ومن مخدوش ناج ومن مكدس على النار.
يسأل يقول: هل يجب على الزوج أن يأتي بخادمة لزوجته إذا كان عند أهلها خادمة قبل أن تتزوج؟
والله هذه أمور يعالج الأخ بينهم، وقضية كل عندهم خادم تنظر المرأة أول إلى حالة البيت، حالة الزوج، قدرته على الإنفاق أو على قدرته، فلا ينبغي لها أن تلحق بزوجها شيئا ما يستطيعه. وما دام نفرين فبإمكانهما إن شاء الله التعاون فيما بينهما، والأمر إذا صفت القلوب يعني الأمر سهل إن شاء الله.
هذا السؤال بالنسبة يقول: يقول الشيخ حفظك الله: الناس والمشايخ والدعاء يناقشون في القزع ويحرمون بدون دليل، وهو تعلم حفظك الله أنه شيء فهذا إنما نزل دليل أنه حرام.
وجاء في الحديث لما رأى من رجل خلق بعض رأسه قال: احلقه كله أو دعه كله. يا إخواني، ما أحد بيحذر من امرأة بنت من نسل، ما في عالم يقول حرام بنت من نسل. التحريم والتحليل أمور شرعية، ما لحق ما لأحد حق أن يحرم أمرا ما حرمه الله، لأن الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله.
يقول السائل: أنا شاب والحمد لله ملتزم بالصلوات الخمس مع الجماعة والصيام والزكاة وحججت بيت الله الحرام أكثر من مرة، ولكن مثلا بتدخين الشيشة أود من سماحتكم الحديث في هذا الموضوع، ونصحني والدعاء لي ولإخواني المبتلين بهذا البلد.
يا إخواني، التبغ الدخان المعروف والتبغ الشيشة أو ما يسمونه بالمعسل فتكفف به، هذه يا إخواني أمور أظن الاتفاق على ضررها أمر ما بيشكل. يعني ما هناك أحد بيقول لك إن المعسل أو الدخان صحة للبدن، هذا مستحيل، ولا أحد يقول. الفطر متفق على أن الدخان ثم شرب منه هذا المعسل يسمونه الشيشة، ما أحد بيقول إنها طيبة. الفطر تنفر منها وتتقزز منها، يا إخواني بلاء امتصاص فضلات البواكي المنتج الرائحة بهذا الدخان الذي يصل إلى الرئة وربما جلب الأمراض المعدية ويسع في حرم الإنسان فترى بالخمسين أو الأربعين كأنه بالثمانين، ترى ظاهر العجز والخور والضعف وسوء الأخلاق وسوء المزاج. وأنت يا أخي اسأل ربك العافية وتخلص منها شيئا فشيء، ودعها لو على مراحل، وتجنب مجالسة أهلها، والجأ إلى الله أن يعينك على تركها. فكم من تارك لها وإن تبي بها تركها وقويت عزيمته فصرفها الله عنه.
أحسن الله إليكم. يقول هذا نسي سورة الفاتحة في أحد ركعات الصلاة وذكرها بعد الصلاة.
إذا كان منفردا يعيد اللي تركه، أما الإمام أما المأموم يتحمل عليه.
الله يعني. يقول السائل ما حكم من أخذ عمره مع العلم أن والده قد رفض أن يأخذ
عمره؟ العمرة سنة وطاعة الوالد واجب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد فقال له صلى الله عليه وسلم أحب الوالدان؟ قال نعم. قال جعت فيهما فجأة.
يسأل عن أن يقول في أناس يخرجون للصلاة وفي بيوت الأولاد قد تجاوز سنهم.
والله كل منا ينبغي أن يأمر أبنائه ويحثهم ويرغبهم بالخير ويتسع قلبه لهم ولا يعجل ويصبر، ولعل الله يهديه.
يقول هذا السائل يوجد تعميم للمدارس بتعميم العرضة السعودية في مناهج
التعليم، أشياء ربما تكون هدية في الشعر الأسبوع، ربما يكون أشياء يعني ما يعني تقطعهم عن واجباتهم، وربما تكون أمور يعني على المدراء والمسؤولين والمعالجة بقدر الحكمة، ويعني عدم التصادم والمعالجة بالحكمة والأمور الشرعية.
جزاك الله خير. ورد كثير من الأسئلة أكثر من هذه الأسئلة عن حكم العادة السرية.
هذه لا شك إنها خطيرة سيئة ضارة متعبة، والإنسان يصبر ويحتسب ويبذل جهده بالزواج إن كان قادرا.
هذا يقول أن غسل الرجلين أفضل من مسح الخفين إذا كان يستطيع أن يغسل.
لا، إذا لبست الخف على الطهارة وجاء وقت الصلاة فالمسح. أما إذا كنت لا شرب عليك تبث لك تمسح، لا، لكن لو لبسته لأجل حاجة لبسته الصباح ومسحت عليه فانس، فإذا حضر الضوء امسك، ولا يحق لك أن تخلعه لتغسل قدميه، لأن الخفين إذا كان لأن القدمين إن كانا مكشوفين فحقهما الغسل، وإن كانا مستورين فحقهما المسح.
جزاك الله خيرا. يسأل يقول عن أنا أعمل في البنك الفرنسي موظف، فهل يعني يجوز الراتب؟
والله إذا كنت مارس علاقة بالربا إكرارا أو إيذاء وتسجيل، لأن البناء على الربا وموكلة وكاتبة وشريكة، فإذا لم يكن لك علاقة بالربا وسلمت من أن سلمت من أن تكون معك بالمكان مرضاة وكنت وحدك ولا علاقة لك بالأمور الربوية فالعلاقة مسلمة.
يقول سلم علي وأنا أصلي صلاة النافلة فكيف أرد عليه؟
رد علي أن أشعر بيدك.
يقول ما نصحتكم لمن يقبل بخاطب راه بمن يخطب أخته أو بنته وهو يعلم أنه مفارق للجماعة؟ مفارق للجماعة لا يصلي.
إذا كان لا يصلي مطلقا على شيء ما يصلي، أما إن كان يصلي لكن في كذا عن بعض الأوقات كذا ينصح ويقول فتاة ولاة دين وتحب الخير، أنا ما أخشى عليك إذا رأت منك تركها صلاة تقول منك يرغب ولعل الله يفعل.
يسأل عن مشروع الخياطة التجارية، محل الخياطة التجارية، ما هو نصيحتكم؟
أن يجتنب إسبال الثياب ويعلم أن الإسبال من كبائر الذنوب، فلا يعين مسبلا على بصره.
في ختام لقائنا هذا نشكر سماحة والدنا ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته. وكذلك الشكر موصول لأخينا عبد المحسن أبو رياض لأنه كان سببا في هذا اللقاء بعد الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.